قوله تعالى: واذكر يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، واذكر في كتابك القرآن العظيم الذي نزل عليك وهو بين يديك وهو شاهد أنه لا إله إلا الله وأنك رسول الله، اذكر في كتاب إسماعيل. تقدم ذكر زكريا ويحيى وعيسى ومريم وإبراهيم وموسى وعيسى، والآن إسماعيل. من إسماعيل؟ هذا ولد إبراهيم الخليل، هذا ابن هاجر القبطية المصرية، هذا الذي قال له أبوه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ووفى حتى وضعه على الأرض، لو ما أنه وفى كان بعد يومين ثلاثة يقول: مع الأسف ما نستطيع، ما نقدر على هذا. وكان إذا وفيا. إسماعيل نشأ في مكة، ولد بالقدس وحملت أمه إلى مكة ونشأ بها وتربى فيها وأرسل ونبئ فيها بعدما بنيت الكعبة، وعاش في قبيلة جرهم يأمرهم بالصلاة والزكاة. إسماعيل، كلمة إسماعيل كعبد الله أو عبد الرحمن مثل إسرائيل، عزرائيل، ميكائيل، جبريل، كعبد الله وعبد الرحمن. إسماعيل أمه القبطية جارية تسراها إبراهيم حيث وهبت له سارة بنت عمه زوجته، لأن ملك مصر أهداها لمن؟ أهداها لسارة، لما شاهد الكرامات الإلهية أكرمها وقال: خذوا عني، وسنعها وأعطاها هاجر. تفضلت بها هي على إبراهيم لأنه ما أنجب منها ولا أنجبت منه، فأنجب منها، ومن ثم كربت أسماء سارة وتألمت فأعطاها الله إسحاق. سبحان الله العظيم. لا تبكي، يعوضك الله عز وجل، وإن كان ذلك العطاء إكراما لإبراهيم حيث وفى لله بذبح ولد إسماعيل، أكرمه بإسحاق. واذكر في كتاب إسماعيل، أي كتاب هذا؟ القرآن العظيم. اذكر إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. اذكره، يستحق الذكر في الكتاب. لماذا؟ لأنه كان صادق الوعد، إذا وعد يفي ولا يخلف. هناك آثار عن بني إسرائيل وفى بوعد سنة كاملة، ولا عجب. أنت تستطيع أن تعيش شخصا في بلد يقول له: ما نخرج حتى تأتيني، أنا مقيم هنا. لكن الذي صح وثبت أنه ثلاثة أيام، وذلك الذي حصل لحفيده الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، إذ مكث ثلاثة أيام في مكان ينتظر من وعده بالحضور هناك. إسماعيل كذلك. ومن هنا يجب أن نفي بالوعد، لأننا أتباعهم وإلا لا، تلامذتهم من رجالهم من أمتهم، إذا نفعل كما يفعلون. وإنما قد تعد وتعجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، معذور. تعد ثم ترى في وعدك ضارا يصيبك أو يصيب هذا الأخ تعتذر له ولا حرج. أما إذا كان لا ضرر فيه يتبعك أو يتبع من وعدته، ينبغي الوفاء بالوعد. فنبينا صلى الله عليه وسلم انتظر ابن الحمسة 3 أيام ينتظر في مكان واحد قبل أن يبعث قبل أن ينبأ. ومعنى هذا من شعارنا نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومحب الأنبياء أننا نافي بالوعد، ما قدرنا على ذلك ولا نخلف وعدا. ومن آيات النفاق وعلاماته خلف الوعد، وإذا واعد أخلف. ولهذا أمة الإسلام لا تخون كما يخون غيرها، ولكن مع الأسف أصبح الكفار لا يخلفون ونحن نخلف. هذا الذي شاع، قل لك وعد بريطاني وعد فرنسي هكذا، لما هبطنا؟ كنا في علياء السماء وهبطنا إلى الأرض، هذا شأننا. ما سبب ذلك؟ النور الذي كنا نعيش عليه أبعدوه عنا وأبعدونا عنه، فكان الظلام، فالذي يمشي في الظلام كيف يتخبط؟ ولا عودة إلا إذا عدنا في صدق إلى كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تقولوا تريد أن نقف عن الدنيا ونعتزل، لا، اشتغلوا من صلاة الصبح إلى قبل غروب الشمس. ما يكفي في المزرعة والمصنع والمكتب؟ فإذا دقت الساعة 6 ومالت الشمس إلى الغروب وقف العمل. هذا نظام حياتنا نحن المسلمين، والكافرون الذين هم نقتدي بهم في أكثر أعمالنا إذا دقت الساعة 6 وقف العمل، وحملوا أطفالهم ونساءهم إلى دور السينما والمراقص والمقاصف. والله العظيم ونحن نعجز أن نحمل أطفالنا ونساءنا إلى بيوت ربنا 1:30 الليلة نتعلم الكتاب والحكمة. لا طريق لنجاة هذه الأمة إلا بهذه العودة الحميدة. سنة واحدة أهل القرية أو الحي يصبحون كأنهم أصحاب رسول الله في الصدق والوفاء والطهر والصفاء والعز والكرامة ومن صفات الكمال، وغير هذا هيهات هيهات أن نظفر بما نريد. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، امتدحه الله وأثنى عليه بصدق وعده. كيف لا نصدق نحن وعودنا؟ هذا ثناء على الله وإلا لا؟ لماذا تذكره في كتابك؟ لأنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وبالأمس علمتم أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، قاعدة عامة. هذا فاز بالرسالة والنبوة. ثانيا، مما استوجب الثناء عليه كان يأمر أهله، وهذا يشمل أسرته ومن حولها من قبيلة جرهم، كذا قال أهل التفسير، لأنه نبي ورسول بينهم. يأمرهم ما بماذا؟ بإقام الصلاة على النحو الذي كانوا يصلونه، بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بإقام الصلاة والزكاة، أي وإيتاء الزكاة. والزكاة وإن كان اللفظ يشمل كل الأعمال المزكية للنفس المطهرة للروح البشرية، من التسبيح والتحميد إلى الصلاة إلى الصدقات، لكن أولا الزكاة المفروضة في المال. من أعطاه الله مالا يجب أن يزكيه بالعطاء والصدق منه ليطهر ولينمو ويكثر. سميت الزكاة زكاة تزكي النفس وتزكي المال وتنميه ويصبح أكثر مما كان ولا تنقصه أبدا، فالظاهر نقص وفي الباطن زاد ونمى. وكان عند ربه مرضيا، مرضيا عنه، رضي الله عنه. ما سبب هذا الرضا؟ طهارة روحه وزكاة نفسه بهذه العبادات التي يقوم بها فأصبح طيبا طاهرا فرضي الله عنه. عمن يرضى الله تعالى؟ عن الأخباث الأنجاس الفسق الفجر؟ لا والله لا يرضى إلا عن الطيبين الطاهرين. وفي الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. من أراد أن يرضى الله عنه فليطيب نفسه. بما تطيب النفس؟ بالماء والصابون بالطيب؟ لا 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 مستحيل. ما هي كالبدن هذه والثوب، هذه روح كالكهرباء نور، تزكو وتطيب وتطهر بالإيمان وصالح الأعمال وابعادها عن الشرك والذنوب والآثام. من أراد أن يزكي نفسه فليؤمن إيمانا حقيقيا وليعبد الله بهذه العبادات وليبتعد عما يلوث النفس ويخبثها من الشرك والمعاصي، ولا يزال كذلك حتى تزكو نفسه وتطيب وتطهر، وقد أفلح من زكاها. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذه مقتضيات حمد الله له وثناء عليه. ثم قال تعالى لرسوله ومصطفى صلى الله عليه وسلم، واذكر في الكتاب إدريس أيضا. إدريس كأني سمعت في إذاعة ما لديها للأسبوع من يقول إن إدريس ما كان من قبل نوح. الصواب الصحيح أن إدريس جد أبي نوح، إدريس جد والد نوح، نوح بن فلان بن فلان بن إدريس. وهذا الذي تشير الآية إشارة عجيبة، اسمع كيف أشارت إليه. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. من ذرية آدم؟ لو ما كان قبل نوح لما يقول ومن نوح؟ دي إشارة عجيبة يعني تدل دلالة قطعية أن إدريس كان نبيا قبل نوح عليه السلام. اسمع، أولئك الذين أنعم الله عليهم بماذا؟ بالنبوة والرسالة والكمال والطهر والصفا، من ذرية آدم أولا يدخل إدريس، وممن حملنا مع نوح يدخل من جاء بعد نوح، ومن ذرية إبراهيم يدخل أولاد إسرائيل، وهكذا. فالآية صريحة في أن إدريس كان قبل نوح عليه السلام، وقد أوتي كذا 30 صحيفة وأنا يدرسها، ولهذا قيل فيه إدريس. واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. صديقا؟ من منكم صديق؟ قولوا كلنا إن شاء الله. ما انفتح الباب دخلنا أمس. أصدق وتحرى الصدق يوما بعد يوم بعد يوم بعد يوم، شهر شهرين عام عامين، تكتب عند الله صديقا، تصبح ما تستطيع أن تكذب، ما تقوى، تصبح صديقا. وإلا لا، الصديق كثير الصدق الذي لا يعرف الكذب أبدا. وفي الحديث الصحيح إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. ولا يزال الماء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إن شاء الله يا أهل هذه الحلقة ما بيننا إلا صديق، ما ترغبون؟ صديق كثير الصدق، جربوا بعضكم بعضا ما تجدون الكذب إن شاء الله. كان صديقا وكان نبيا. الصديقية فاز بها بعمله وجهاده، والنبوة رحمة الله وفضله عليه، لكن لصدقه ونبوته صديق كثير الصدق أثنى الله تعالى عليه في كتابه. وأمر الرسول أن يذكره في القرآن ليراقبنا في الصدق نحن لنكون صديقين. يضرب بنا المثل. قال تعالى ورفعناه مكانا عليا. الصحيح من الأقوال والروايات أن الله رفعه كما رفع عيسى ابن مريم، كما رفع محمدا صلى الله عليه وسلم الملكوت الأعلى. لما؟ الله أعلم. إذ شاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج في السنة في السماء الرابعة كما هو. وأي داعي لأن نكذب أو ننكر؟ أما قال تعالى ورفعناه مكان عليا، فإن يوجد المكان العلي في جبال التبة يعني في السماء، أخبر رسولنا في السماء الرابعة. ثم هذا ابن مريم بعده بقرون رفعه الله وإلى لا رفعه الله. محمد صلى الله عليه وسلم رفعه، لو شاء لتركه في الملكوت الأعلى ما يبقى. ورفعناه مكانا عليا، ودل هذا على كماله وعلى طهره وصفائه، وأنه أهل لأن يقوم في الملكوت الأعلى وينزل هناك. ورفعناه مكانا عليا، لو قال مكانة منزلة، المكان هنا المنزل الذي هو فوق السماوات الرابعة. ثم قال تعالى تعقيبا على هذا، وانتهى ذكر الأنبياء والرسل في الآيات، قال تعالى أولئك الأعلون السامون الشرفاء، هذه الكاف تشير إلى العلو والسمو، أولئك الذين أنعم الله عليهم بنعمة ماذا؟ الخبز واللحم، الطعام والشراب، الخيول والبغال، الدور والمساكن. بما هذا ما يذكره تعالى؟ هذا أنعم عليه بنعمة الإيمان وصالح الأعمال والاصطفاء والرضا ورفع الدرجات، هذا الذي أنعم الله به عليهم. فكانوا أطهارا أصفياء ربانيين صادقين على ما جاء به الإسلام لو عملنا به. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، جمع نبي تقدم أولئك ولا لا؟ أولئك أنعم عليهم من إدريس إلى زكريا فيما تقدم. من ذرية آدم، من هو الذي كلهم من ذرية آدم وإلا لا؟ إذن ما أراد هذا؟ أراد إدريس من قبل نوح من ذرية آدم. فلهذا ما نقبل من يقول إدريس ليس من قبل نوح ولكن من بعده. قد يوجد اسم إدريس، هذا الاسم عام الآن عند إدريس في الحلقة وإلا لا؟ ما عند إدريس في الحلقة؟ أنت إدريس. فأما إدريس الذي أثنى الله عليه وذكر له رضاه، هذا رفعه الله إليه. قال ومن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. نوح بعد إدريس ولا لا؟ هو جد أبيه. ومن ذرية إبراهيم، أليسهم بعد نوح ولا لا؟ وإسرائيل يعقوب من بعد إبراهيم ولا لا؟ وممن هدينا كداود وسليمان وعيسى بن مريم وغيرهم. وممن هدينا واجتبينا، هديناهم للطريق المستقيم ليفوزوا برضانا وينزلوا بجوارنا بعد موتهم ودخولهم الجنة. قال ممن هدينا، هداهم إلى أي شيء؟ إلى أن عرفوا فآمنوا به فعظموه وأحبوه وخافوه وذلوا له وعبدوه، واجتباهم للنبوة والرسالة ولمهام لا نعلمها، اختارهم اختيارا لأنهم أهل لذلك، منها إبلاغ رسالته ومنها عبادته. ممن هديناه واجتبينا اسم، يقول تعالى مخبرا عنهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن أيام حياتهم، كل هؤلاء المذكورون إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ليس هذا خاص بالقرآن فقط، آيات الله إدريس كان عند 30 صفحة صحيفة، إذا آيات الله في الإنجيل في التوراة في صحف إبراهيم في صحف، هي آيات الله، ولا إذا قرأت عليهم آيات الله يذلون ويخضعون ويخرون ساجدين يبكون سجدا وبكيا. وهنا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصل هذه الآية فخر ساجدا ثم قال يا ربي هذا السجود فأين البكاء، هذا السجود فأين البكاء، لأنه مشغول بمهام الدنيا ما استطاع يبكي. لكن نحن المنقطعون عن الدنيا لماذا ما نبكي؟ قال هذا السجود فأين البكاء. والبكي جمع باكي، خروا سجدا جمع ساجد، وبكي جمع باكي. اللهم اجعلنا منهم وحشرنا في زمرتهم. وإليكم شرح الآيات من الكتاب. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكرت من ذكرت من مريم وابنها وإبراهيم وموسى اذكر كذلك إسماعيل، ما ذكر السابقين، اذكر كذلك إسماعيل فإنه كان صادق الوعد لم يخلف وعدا قط، وكان ينتظر الموعود الليالي حتى يجيء وهو قائم في مكان ينتظره. وكان رسول النبي نبأه تعالى بمكة المكرمة إذ عاش بها، وأرسله إلى قبيلة جرهم العربية، ومنها تزوج وأنجب، وكان من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، المراد من الأهل أسرته وقومه من قبيلة جرهم، والمراد من الصلاة إقامتها، ومن الزكاة أداؤها. وهذا مما أعلى شأنه ورفع قدره فاستحق ذكره في القرآن العظيم، ذكر في القرآن وإلا لا، بهذه الكمالات والفضائل. وقوله كان عند ربه مرضيا موجب آخر لإكرامه والإنعام عليه بذكره في القرآن الكريم في سلسلة الأنبياء والمرسلين. ومضى هذا ومعنى كذا، ومعنى كان عند ربه مرضيا أي أقواله وأفعاله كلها كانت مقبولة مرضية، فكان بذلك هو مرضي من قبل ربه عز وجل، أعمال وأقوال واعتقاد مقبولة مرضي عنها فكان هو مرضيا، هي السبب في كونه مرضيا. وقوله تعالى واذكر في كتاب إدريس وهو جد أبي نوح، وهو جد أبي نوح، ونرفع أصواتنا، الذي قرره ابن جرير الطبري لا يخالف، أول مفسر في العالم الإسلامي في بداية التفسير، إمام المفسرين، فلا نلتفت إلى غير هذا. واذكر في الكتاب إدريس وهو جد أبي نوح. واستوجب الذكر في القرآن لما؟ لأنه كان صديقا أي كثير الصدق مبالغا فيه، حتى إنه لم يجري على لسانه كذب قط، كذب ما فيه قط، قال وصديقا في أفعاله وما يأتيه فلم يعرف عن فلم يعرف غير الصدق في قول ولا عمل، وكان نبيا من أنبياء الله. وقوله تعالى ورفعناه مكانا عليا أي إلى السماء الرابعة في حياته لا بعد موته، كما رفع تعالى عيسى ورفع محمدا صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق السماء السابعة. إذا قال كيف يرفعه وهو حي السماء الرابعة؟ لو شاء لرفعنا كلنا، والدليل رفع عيسى ولا لا؟ وهو موجود عيسى، لا تقول كيف يأكل يشرب كيف يعيش، انتهت هذه الفكرة من ذهنك. أهل الجنة يأكل ويشربون، هل يبولون أو يتقوطون؟ والله ما كان حياة خاصة. قال كما رفع تعالى عيسى ورفع محمدا إلى ما فوق السماء السابعة. وقوله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم كإدريس وممن حملنا مع نوح أي في الفلك كإبراهيم، ومن ذرية إبراهيم كإسحاق وإسماعيل وإسرائيل أي ومن ذرية إسرائيل كموسى وهارون وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى، كلهم يعودون إلى إسرائيل وإلى لا، وهو إسحاق ابن إبراهيم يعقوب. نعم. وقوله تعالى وإسرائيل أي ومن ذرية إسرائيل كموسى وهارون وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى. وممن هدينا، هديناهم لماذا؟ لمعرفتنا وطريقنا الموصل إلى رضانا، وذلك بعبادتنا والإخلاص لنا فيها. ما في طريق إلا العبادة والصدق فيها والإخلاص، تؤدى كما بينها الله وتريد بها وجه الله فقط. وقوله واجتبينا لوحينا، اخترنا لحمل وحلنا لوحينا وحمل هدى وحمل رسالتنا، واجتبينا لوحينا وحمل رسالتنا. وقوله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، أي أولئك الذين هديناهم واجتبينا من اجتبينا منهم، والاجتباء الاختيار والاصطفاء بأخذ الصفوة من الناس. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن الحاملة للعظات والعبر والدلائل والحجج خروا سجدا لله ربهم وبكيا عما يرون من التقصير والتفريط في جنب ربهم جل وعظم سلطانه. هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا تقرير النبوة.
لحظة، أعطيني ذاك الكتاب. نيل الأوطار تركه صاحبه هنا بالأمس، إذا سأل عنه أعطوه له. تفضل. واحد بعد واحد. هاتي.
من هداية هذه الآيات أولا تقرير النبوة، إذ الذي نبأ هؤلاء وأرسلهم لا ينكر عليه أن ينبئ محمدا ويرسله.
الآيات تقرر النبوة المحمدية. كيف الذي نبأ هؤلاء الأنبياء والرسل يعجز أن ينبئ محمدا؟ أو يقال ما يجوز أو ما ينبغي؟ كلام عابث. لو كان ما وجد نبي قبله نقول كيف هذا النبي، هذه مئات الأنبياء وتنكر نبوة نبي منها. وسبب الإنكار الدنيا وأوساخها، اليهود من أجل الدنيا والنصارى رجال الدين فيهم من أجل دنياهم، وكذلك الحكام من أجل دنياهم، والأمة جاهلة تتخبط في محنتها. نعم.
ثانيا فضيلة الأمر بالصلاة والزكاة.
فضيلة الأمر بالصلاة والزكاة، يكفي أن إسماعيل أثنى الله تعالى عليه بأنه كان يعم أهله بالصلاة والزكاة، فنحن لما ما نعمر بهذا؟ ألسنا أتباعا لهم؟ بلى، إذا نعمر بالصلاة والزكاة.
ثالثا، فضيلة الوفاء بالوعد والصدق في القول والعمل.
هذا شعارنا معشر المؤمنين والمؤمنات، ما هو الوفاء بالوعد إلا في حال العجز نستغفر الله عز وجل، لا، والصدق في القول والعمل، إذا عملنا نعمل عملا سليما صحيحا صادقين فيه، ما في عبث ولا غش ولا زيادة ولا نقصان، نأديه كما هو، هذا شأن الصدق في العمل، والقول كذلك، لا نعرف الكذب. نعم.
رابعا، سنية السجود لمن تلا هذه الآية أو تليت وهو يستمع إليها خروا سجدا وبكيا.
هذه السجدة من السجدات الواجبة في القرآن المتفق عليها، فإذا كان القارئ يقرأ يتعبد أو يصلي ويقرأ بها ينبغي أن يسجد، والمستمع إذا سجد القارئ سجد معه، وإذا لم يسجد ما يسجد، والسامع غير المستمع، السامع ما هو مطالب بالسجود، لكن الذي جالس يستمع في التلاوة إذا سجد القارئ ينبغي أن يسجد معه، قاعدة عامة ما ننساها. نعم.
خامسا،
ماذا كان يقول عمر في سجوده؟ هذا السجود فأين البكاء؟ يتأسف ويتحسر. نعم.
خامسا وأخيرا، فضيلة البكاء حال السجود، فقد كان عمر إذا تلا هذه الآية سجد ثم يقول هذا السجود فأين البكاء؟
يعني البكاء. والله تعالى أسأل أن يجعل وإياكم من الصادقين الوافين أولياء الله رب العالمين.
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بالأمس قال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية آدم، أولئك الذين أنعم الله للنبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. لما ذكر هذا قال تعالى فخلف من بعدهم خلف، من بعد أولئك الذين ذكرهم في هذه الآية، من ذرية آدم إدريس، من نوح، ومن ذرية إبراهيم، بنو إسرائيل من ذرية إسرائيل، وهكذا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى مخبرا عن الواقع الذي تم، وإنه والله لا مشاهد عندنا. فخلف من بعدهم خلف، الخلف خلاف الخلف، الخلف الصالح والخلف الفاسد. فخلف من بعدهم خلف أي صالحين، لكنهم خلف أي فاسدين، فرق بين الخلف وبين الخلف. فخلف من بعدهم أي جاء من بعدهم خلف سيء، كيف حالهم؟ أضاعوا الصلاة أولا، أضاعوها، فرطوا فيها، أهملوها، تركوها، ما أدوها على الوجه المطلوب، ما أقاموها، كل هذا يصلح له أضاعوا الصلاة. ف فمنهم من تركها كفر، ومنهم من أهملها وأضاع بعضها ولم يأتي بها الوجه المطلوب فسقى وفجر. من ترك الصلاة بالمرة كفر، ومن عبث فيها وقدم وأخر وزاد وكذا فقد فجر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أولا واتبعوا الشهوات. قطعا الذين ما يصلون لا يمكنهم أن يستقيموا، والله ما يستقيمون، لا بد وأن يقارفوا الذنوب، لا بد وأن يفجروا، لا بد وأن يفجروا بالزنا وغيره. واتبعوا الشهوات، فالذين تركوا الصلاة أضاعوها ما أدوا على الوجه المطلوب، لا بد وأن يتبعوا الشهوات التي تزينها النفس ويزينها الشيطان، والشهوات من الزنا إلى الخمر إلى الربا إلى غير ذلك. هذا خبر صدق، من أخبر به؟ الله جل جلاله العليم الخبير. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات والعياذ بالله تعالى. إضاعة الصلاة يكون بتركها ويكون بإهمالها والتهاون بها، لأن الذي لا يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب لا ينتفع بها، والله ما تزكي نفسه ولا تطهرها. إذا يؤخر عن أوقاتها لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا يطمئن في ركوع ولا سجود كالذي ما يصلي. أحد السلف صلى أمامه شخص فأساء الصلاة، قال من كم عام وأنت تصلي؟ قال 40 سنة. قالوا ما لا صليت ولا صلاة واحدة. صلى أمامه لا يطمئن في الركوع ولا في السجود ولا ولا، فسألوا يا هذا من كم عام وأنت تصلي هكذا؟ قال منذ 40 سنة. قال إذن ما صليت من 40 سنة، فصلي من الآن وادخل في رحمة الله. وقوله تعالى فويل للمصلين، الويل واد في جهنم كما عرفتم، كلمة تشير إلى عذاب نكيل. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يخرجون عن أوقاتها ويسهون عنها، لا يطمئن في ركوع ولا سجود ولا خشوع ولا، كالعابثين واللاهبين، ويل لهم. فما الجزاء؟ قال تعالى فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس الغي واد في جهنم، تستمد جهنم الحرارة منه، واد في جهنم. فسوف يلقون غيا ويلتقون به ويقعون فيه ويهلكون به. هذا حكم الله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وها نحن نشاهد اللاعبين بالصلاة والتاركين لها، حياتهم كله أغاني وله لعب وكرم وعبث وسخرية واستهزاء حتى بالصالحين، هذا واقعهم. فسوف يلقون غيا عذابا في جهنم، في واد يقال له الغي. اللهم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، باب الله مفتوح. فجرت زنيت كفرت 1000 سنة، إذا قلت أتوب إلى الله وصدقت في قولك وبكيت بين يدي ربك وتخليت عن تلك الذنوب والآثام، يقبل الله توبتك ويطهرك وينجيك ويسعدك. إلا من تاب وآمن. قال إمام المفسرين ابن كثير رحمه الله، ابن جرير الطبري، ألا يتدل على أن ترك الصلاة كفر؟ من أين؟ لأنه قال وآمن أي كان كافرا. ولا نشك في أن امرؤا يعلم أن ترك الصلاة كفر ويستمر على تركها إلا وأراد الكفر عن الإيمان. قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره: الآية تدل على أن الذين ضاعوا الصلاة منهم الكافرون الذين تركوها، والذين أدوها عبثا واستهزاء ضاعوها كذلك، والكل في جهنم وفي وادي الغي، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. تاب رجع إلى الصلاة يديها على وجه مطلوب وعمل صالحا بعد ذلك ليزيل الأثر الفاسد، الرائحة الكريهة في قلبي ونفسي تنمحي بالعمل الصالح، فأولئك يدخلون الجنة. هذا حكم الله أخبر به، فأولئك الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ثم تابوا فآمنوا وعملوا صالحا، هؤلاء يدخلون الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة لا من هؤلاء الذين فجروا وفسقوا وتركوا الصلاة، نعوذ بالله أن نكون منهم. فأولئك يدخلون الجنة. ما الجنة؟ يرحمكم الله، دار السلام، دار الأبرار فوق السماء السابعة، وقد ارتادها نبينا صلى الله عليه وسلم ووطئ أرضها بقدميه الشريفتين وشرب من مائها وشاهد أنهارها وقصورها وحورها ونزل في ساعات أو دقائق. إذن ولا يظلمون من شيء من حسناتهم شيئا. لا يقول تعالى: فجروا كفروا آذانا وعرض عنا ثم تاب، إذن ننقص لهم من حسناتهم، لا أبدا. لما يتوب ويأخذ يعمل فليبشر بأن أعماله كلها وافية، لا ينقص منها حسنة واحدة. ولا يظلمون شيئا من حسناتهم التي فعلوها. ثم قال تعالى في بيان الجنة: جنات عدن. والجنات جمع جنة، كالبساتين جمع بستان. جنات سميت الجنة جنة لأن الأشجار فيها تجن وتغطي من يكون تحتها، كما نسمي الجنان كذلك عندنا. وعدن بمعنى إقامة دائمة، ما بعدها رحيل ولا انتقال ولا تحول أبدا، لا يبغون عنها حولا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، تلك الجنة التي وعد الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه وعد عباده المؤمنين بها بالغيب، ما شاهدوها ولا رأوها ولا أكلوا من ثمارها ولا ولا، أليس كذلك؟ وعدنا بالغيب فآمنا، وهي والله لكائنة موجودة، وحسبنا أن شاهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه ووقف على أرضها برجليه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم من بعد ذلك إلى دار السلام. يقول تعالى: جنات عدن أي إقامة دائمة التي وعد الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه. قال الرحمن بالرحمة التي ملأت الأرض والكون كله، وعد بها عباده بالغيب ما شاهدوا. إنه كان وعده مأتيا، آتي لا محال الوعد، إذا وعد الله وعده لا يتخلف، والله لا يتخلف، لأنه قوي قدير، لو يعجز قد يتخلف، لا يتخلف ويؤتى وعده. إنه كان وعده مأتيا، آتيا لا محالة، ونأتيه نحن ونظر به إن شاء الله. ثم قال تعالى في بيان نعيم هذه الجنة: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. تعرفون له. أما قال تعالى في صفات عباده المؤمنين الطاهرين والذين هم عن اللغو معرضون. وشرحنا هذا وبيناه فقلنا التفكير القول العمل إذا لم يحقق لك حسنة لمعادك ولا درهم لمعاشك فهو والله اللغو. جالس يفكر هذا التفكير إذا كان في جلال الله وكماله وإنعامه وإحسانه وإفضاله اكتسبت خيرا، وإذا كان التفكير في اللعب واللهو والباطل والحصول على الشهوات هذا لغو بالتفكير ولا لا، يجب أن يترك وأن نعرض عنه. القول الذي نقوله كلمة أو ألف كلمة ما كان يحقق حسنة فهو خير وليس بلغو، وما كان يحقق سيئة فهو لغو. العمل باليد بالرجل بالرأس باللسان العمل إذا يحقق حسنة أو درهم أو ريالا فهو ليس بلغو، وإذا كان عمل تجتهد وتبذل كل ذلك ولا حسنة واحدة كأنواع اللهو واللعب والعبث فهو لغو. قد أفلح المؤمنون، من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ما يجتمعون ربع ساعة أو ساعة كاملة كلام الباطل والغيبة والنميمة وقال فلان وفعل فلان، والله ما يفعلون هذا. فكيف بالذين يجتمعون على الكلام، يجتمعون أمام التلفاز والشاشات يضحكون والعواهة تغني والفجار يرقصون ويتكلمون الساعة والساعتين، هذا ينبغي مع الإيمان والصلاح؟ والله ما ينبغي ولا يحل هذا، والله إنه لنغو. والدليل على لغويته هل الجالسون أمام تلفاز أو شاشة يستفيدون ريال يحصل شيء يستفيدون حسنة؟ والله ما كان، والله إنه للغون. ولهذا الصالحون معرضون عنه أبدا، لا يسمعون فيها لغوا اللهم إلا السلام، الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم وسلام رب تبارك وتعالى، سلام قولا من رب رحيم. فهذا الذي يسمع، أما الأغاني والمزامير والطبل والعبث لا وجود له في دار السلام، كل لغو لا وجود له. اللهم إلا السلام عليكم، السلام الكلمة التي هي نعمة من نعم الله تعالى نقولها لبعضنا البعض، الأمن والسلامة لكم. وهنا نعرف أو نذكر أن من مر بأخيه المؤمن وهو راكب يسلم عليه وهو الماشي، ومن مر بقاعد وهو ماشي يسلم على أخيه القاعد، ويسلم الصغير على الكبير، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السلام سنة، تركها يفوت أجرا عظيما. وأما الرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهو واجب، إن تركته آثمت فأنت والله آثم. إذا سلم عليك أخوك واستكبرت وتكبرت وأبيت أن ترد السلام آثمت. واقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة النساء وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال إذا حييتم، ما قال يجب أن تحيوا، إذا حييتم بتحية فردوها إما بمثلها أو بأحسن منها. ما هو الأحسن؟ قال السلام عليكم، قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل تسليم بعشر حسنات، وعليكم السلام 10 حسنات، ورحمة الله 10 حسنات، وبركاته 10 حسنات، ذي 30 حسنة. أيام كنا نمشي في باب المجيد، كنا نتخذ أياما نقول نسجل، نمشي في الطريق إلى المنزل، كل من سلم علينا سلمنا عليه نجد 200-300 حسنة من السلام. الآن أصبحنا نركب على الدواب ما فيه سلام. انتبهتم؟ من باب المجيد إلى المنزل آخر باب المجيد 200-300 حسنة، كلها من السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. من أين السلام؟ من بعضهم البعض، من الملائكة، من رب العالمين الرحمن الرحيم، ما في إلا السلام. ثم قال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. ولهم رزقهم، ما الرزق؟ يعرفوا حتى العجائز، الطعام والشراب والفواكه والخضار وما إلى ذلك، ما يرتزقون به. رزقهم لهم فيها بكرة وعشي، يعني في زمان كزمان الصباح والعشي، إذ لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، كلها أنوار فقط. لكن تأتيهم الملائكة في وقت الطعام صباحا أو مساء. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، لأن هذا ما يعرف إلا في الدنيا، الغداء والعشاء في الصباح والمساء. لكن إذا كان لا صباح ولا مساء، الوقت كله واحد، إذن الملائكة هي التي تدخل عليهم بطعامها، وبمجرد أن ترغب في الطعام فقط يحضر بين يديك. وإذا أردت أن يرفع ما تقول ارفعوا، خذوا القصاع أو الصحاف، فقط قل الحمد لله. دل على هذا قوله تعالى من سورة يونس عليه السلام دعواهم فيها سبحانك اللهم. إذا أرادوا أن يطلبوا الطعام ما يقولوا أعطينا الطعام، لا، قل سبحانك اللهم فقط. دعواهم فيها، طلبهم فيها بماذا؟ سبحانك اللهم. وتحيتهم فيها ماذا؟ السلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آخر ما يطلبون رفع الصحون والأواني بكلمة الحمد لله رب العالمين. هذه الآية من سورة يونس نعيد تلاوتها. قال تعالى دعواهم فيها، أي في الجنة، سبحانك اللهم. وتحيتهم فيها ماذا؟ سلام. وآخر دعواهم ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا هناك واجمع بيننا حتى نتذكر هذا الذي سمعناه الليلة كما هو. قال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الجنة تورث كما تورث الأموال في الدنيا، من مات مورثه ورثه في ماله الصامت والناطق، أليس كذلك؟ والجنة كذلك تورث بنص الآية الكريمة، نورث من عبادنا من كان تقيا. أولا، لما خلق الله الجنة وخلق النار، خلق على قدر من يسكنها وينزل فيها بنظام بلا زيادة ولا نقصان. إذن فكل إنسان ككل جان له منزل في الجنة ومنزل في النار، إن آمن واتقى نزل في منزلته في الجنة، وإن فجر وكفر نزل في منزلته في النار. كيف يتم التوارث؟ منزلة أبي جهل التي في النار ورثها ولده عتبة عكرمة، منزلة أبي جهل في الجنة ورثها من؟ ولده عكرمة. منزلة عكرمة في النار من ورثها؟ أبوه أبو جهل. وهكذا تفهموا هذا التوارث، ترثني وأرثك. المؤمن يرث الكافر والكافر يرث المؤمن. المؤمن يرث الكافر في منزله الذي أعد له في الجنة لو آمن وعمل صالحا، والكافر يرث منزلي أنا في النار لو كفرت وأشركت بالله عز وجل. هذا معنى قوله تعالى تلك الجنة التي نورث أي نورث من عبادنا من هم البيض أم السود؟ من كان تقيا. ما التقي يرحمكم الله؟ الذي يتقي جوده الكامل أن يغضب ربه بكلمة أو بنظرة. الذي يقضي حياته كلها يتقي سخط الله وغضبه عليه فلا يخرج عن طاعته أبدا بترك فعل أوجب فعله أو قول أوجب قوله أو اعتقاد أوجب اعتقاده مع اجتناب ما حرم من ذلك من الاعتقاد الفاسد والقول الباطل والعمل السيء. هؤلاء هم المتقون ورثة الجنة دار النعيم. وقد علمتم سر ذلك ألا وهو أن المتقي إيمانه وعمله الصالح يزكيان نفسه وبعده عن الشرك والمعاصي يبعدان عنها الخبث والذنب والإثم، فبذلك أصبحوا أهلا لدخول الجنة دار السلام. التقي وارث الجنة. ما سبب إرثه؟ إنه اتقى الله فلم يعصه لا بترك واجب ولا بفعل حرام، وبذلك احتفظ بطهارة نفسه وزكاة روحه، وهذه النفس الزكية الطاهرة هي التي تحتل دار السلام وتدخل الجنة مع الأبرار. واقرأوا قد أفلح من زكى، وقد خاب من دسى. هذا حكم من؟ هذا حكم الله. ومن هنا لا شريف ولا وضيع ولا سيد ولا عبد ولا الكل الخليقة على هذا المبدأ. من زكى نفسه أفلح، من خبثها خسر والعياذ بالله. بهذه الصيغة العامة قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب وخسر من دساها أي نفسه. مرة ثانية أسمعكم الآيات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. أي من حسناتهم جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. بالغيب ولا لا؟ ما من راء الجنة أحد. بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا محالة، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. اللهم اجعلنا من المتقين. إليكم شرح الآيات من الكتاب. قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف، يخبر تعالى عن أولئك الصالحين ممن اجتبى وهدى من النبيين وذرياتهم. إنه خلف من بعدهم خلف سوء كان من شأنهم أنهم أضاعوا الصلاة، فمنهم من أخرها عن أوقاتها ومنهم من تركها، واتبعوا الشهوات فانغمسوا في حمأة الرذائل فشربوا الخمور وشهدوا الزور وأكلوا الحرام ولهوا ولعبوا وزنوا وفجروا بعد ذهاب أولئك الصالحين، كما هو حال النصارى واليهود اليوم وحتى كثير من المسلمين. فهؤلاء الخلف خلف السوء يخبر تعالى أنهم فسوف يلقون غيا بعد دخولهم نار جهنم. والغي ورد من ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بئر في جهنم، وعن ابن مسعود أنه واد في جهنم، والكل صحيح. إذ البئر توجد في الوادي، وكثيرا ما توجد الآبار في الأودية. وقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فتيلا ولا يظلمون شيئا، أي لكن من تاب من هذا الخلف السوء وآمن، أي حقق إيمانه وعمل صالحا فأدى الفرائض وترك غشيان المحارم، فأولئك أي فهؤلاء التائبون المنيبون يدخلون الجنة مع سلفهم الصالح. ولا يظلمون شيئا أي لا ولا ينقصون ولا يبخسون شيئا من ثواب أعمالهم. وقوله تعالى جنات عدن أي بساتين إقامة أبدية، بساتين إقامة دائمة أبدية التي وعد الرحمن عباده بالغيب، أي وعدهم بها وهم في غائبة عنهم لم يروها، وهي غائبة عنهم لم يروها لأنها في السماء وهم في الأرض. وقوله تعالى إنه كان وعده مأتيا أي كونهم ما رأوها غير ضار أبدا، لأن ما وعد بها الرحمن لا يتخلف أبدا، لا بد من الحصول عليه. ومعنى مأتيا يأتي صاحبه قطعا بلا شك. وقوله تعالى في الآية لا يسمعون فيها لغوا، يخبر تعالى أن أولئك التائبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات ودخلوا الجنة لا يسمعون فيها أي في الجنة لغوا، وهو الباطل من القول وما لا خير فيه من الكلام، اللهم إلا السلام، فإنهم يتلقونه من الملائكة فيسمعونه منهم، وهو من النعيم الروحاني في الجنة دار السلام. وقوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أي ولهم طعامهم فيها وهو ما تشتهي أنفسهم من لذيذ الطعام والشراب، بكرة وعشيا أي في وقت الغداء في الدنيا وفي وقت العشي في الدنيا، إذ لا ليل في الجنة ولا نهار، وإنما هي أنوار. وجائز إذا وصل وقت وجائز من باب الجواز إذا وصل وقت الغداء أو العشاء تغير الأنوار من لون إلى آخر، أو تغلق الأبواب وترخى الستائر، فيكون ذلك علامة على وقت الطعام في الصباح والمساء، ويكون ذلك علامة على وقت الغداء والعشاء. وقوله تعالى تلك الجنة، يشير تعالى إلى الجنة دار السلام، تلك الجنة العالية التي نورث من عبادنا ما كان تقيا من تقيا منهم، أما الفاجر فإن منزلته فيها نورثها التقي، كما أن منزل التقي في النار نورثه فاجرا من الفجار. إذ هذا معنى التوارث، هذا يرث هذا وذاك يرث ذا، إذ ما من إنسان إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار، فمن آمن وعمل صالحا دخل الجنة ونزل في منزله، ومن كفر وأشرك وعمل سوءا دخل النار ونزل في منزله فيها. ويورث الله تعالى الأتقياء منازل الفجار التي كانت لهم في الجنة. هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا التنديد بخلف السوء، وهو من يضيع الصلاة ويتبع الشهوات.
في الآية التنديد والتحذير والتنبيه إلى خطر، ألا وهو من أضاع الصلاة واتبع الشهوات. وكلكم يعرفون إضاعة الصلاة، إما بتركها وهو كفر، وإما بإخراج عن أوقاته وعدم أدائها على الوجه المطلوب فهو عبث فيها ولهو والعياذ بالله.
ثانيا،
وعليكم السلام، معناها صحيح، معناها أن النائم في المدينة ليس معناه نائم عن ترك الصلاة وعن العبادة والعمل،
نائم النوم المطلوب له يحصل على أجر الإقامة في المدينة والهجرة، فيحصل على أجر كالذي يحصل عليه من في دمشق أو القاهرة. كلام معقول هذا، لا تحتاج إلى فهم، لكن هم فعلوه. ما دمنا في المدينة نثاب، إذا ما نصلي ولا ولا ولا، وهذا والعياذ بالله تعالى. فقط كلمة حق أريد بها باطل، كونه حق أن المقيم في المدينة يثاب على الهجرة وإلا لا، على إقامته كالنائم في بلده، فالنائم في بلده ما يثاب وهنا يثاب، لكنهم أرادوا بهذا ما دمنا في المدينة نشرب الخمر نعبث نلعب نهوى نقول ما يضرنا ذلك، وقالوا النائم في المدينة كالعابد في غيرها، كلمة حق أرادوا بها الباطل ولا نقولها ولا نسمعها من أحد.
ثانيا، من هداية الآيات الوعيد الشديد لمن ينغمس في الشهوات ويترك الصلاة فيموت على ذلك.
الوعيد الشديد القوي لمن يتهاون بالصلاة أو يتركها ويموت على ذلك، أما إن تاب نجا كما بين تعالى. نعم.
قال الشارح غفر الله لنا وله ولوالدينا أجمعين، في النهر قال ابن عباس رضي الله عنهما: غي واد في جهنم، وإن أودية جهنم لتستعيذ من حره، أعد الله تعالى ذلك الوادي للزاني المصر على الزنا، ولشارب الخمر المدمن عليه، ولآكل الربا لا ينزع عنه، ولأهل العقوق، ولشاهد الزور، ولامرأة أدخلت على زوجها ولدا ليس منه.
يعاد هذا الحديث عن ابن عباس في هامش الكتاب، أعيده.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: غي واد في جهنم.
الغي واد في جهنم، نعم.
وإن أودية جهنم لتستغيث من حره،
أودية جهنم تستغيث منه به وتقوى منه، تستعيذ تتبرأ منه من خوفه منه.
أعد الله تعالى ذلك الوادي
لمن أعد هذا الوادي
للزاني المصر على الزنا،
الزاني الذي يموت على الزنا. ثاني،
ولشارب
الخمر أيضا إذا مات على ذلك. ثالثا،
ولآكل الربا لا
آكل الربا والعياذ بالله إذا مات بدون توبة.
ولأهل العقوق،
رابعا العقوق الأبوين الوالدين إذا ماتوا كذلك.
ولشاهد الزور،
شاهد الزور مطلقا كذلك من أهل هذا الوادي الغي.
ولامرأة أدخلت على زوجها ولدا ليس منه،
السابعة امرأة تدخل على زوجها ولدا ليس منه، تفجر وتزني وتحمل وتقول هذا ولدك والعياذ بالله تعالى.
ثالثا، من هداية الآيات باب التوبة مفتوح، والتوبة مقبولة من كل من أرادها وتاب.
هذه الحقيقة، باب التوبة مفتوح، ما عندنا من نقول له لن يتوب الله عليك، لا تقبل لك التوبة أبدا. لو فجر ألف سنة كما قدمنا وكفر ثم شهد أن لا إله إلا الله ودخل في الإسلام يمحى ذلك كله، المهم أن نموت على توبة، فمن مات على غير التوبة هلك.
رابعا، بيان نعيم الجنة دار المتقين الأبرار.
أي نعم، بيان نعيم الجنة كما علمنا أكلهم وشربهم ورزقهم. نعم.
خامسا، تقرير مبدأ التوارث بين أهل الجنة وأهل النار.
هذا علمناه، هي توارث بين أهل الجنة وأهل النار، أهل النار يرثون منازل أهل الجنة في النار، وأهل الجنة يرثون منازل أهل النار في الجنة، هذا معنى التوارث. تلك الجنة التي نورث من عبادنا، أي نورث من كان تقيا.
سادسا وأخيرا، بيان أن ورثة الجنة هم الأتقياء وأن ورثة النار هم الفجار.
بيان أن ورثة الجنة هم الأتقياء والله العظيم، وأن ورثة النار هم الفجار، والله تعالى نسأل أن يتوب علينا وأن يبعدنا عن الفجر والفجور وأن يحمينا بحماه الأليم العظيم العظيم.
وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر مقرب لعبادته هل تعلم له سميا.
أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أذكركم نفسي، والذكرى تنفع المؤمنين، بالآية الكريمة التي تدارسناها أمس، وهي آخر آية من الدرس، وهي قول الله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. هذا خبر عظيم. من المخبر يرحمكم الله؟ الله. ومن أصدق من الله قيلا. تلك الجنة التي وصفها في الآيات السابقة، قال: نورثها من كان من عبادنا تقيا. فمن هنا آمنا أن غير المتقي ليس أهل الجنة، ما أعدت لغير المتقين، لا يورثها الله إلا عباده المتقين. والجنة تورث كما علمتم أن الله خلق لكل إنسان وجان، خلق له منزلتين، واحدة في الجنة وواحدة في النار، واحدة في عالم السعادة الجنة دار السلام، وآخر في عالم الشقاء النار والعياذ بالله تعالى. ومن ثم نتوارث. فالمؤمن التقي ينزل في منزله ويرث منزل الكافر الذي كان في النار، كان له منزل في الجنة، لما دخل النار فقد ذلك ونزل في النار، فأنت تدخل الجنة ترثه ويرثك منزلك في النار. لعل العبارة ليست واضحة، نقول: أولا، علمنا من طريق الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل خلق لكل إنسان وجان ممن خلقهم لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. فمن عبده أنزله منزلا في الجنة، ومن عصاه ولم يعبده أنزله منزل في النار. أهل الجنة ورثوا منازل أهل النار، أهل النار ورثوا منازل أهل الجنة. واضح هذا المعنى؟ وضربت لكم المثل: أبو جهل له منزل في النار وإلا لا، وأخرى في الجنة، ورثه عكرمة ولده فنال منزله في الجنة، ومنزل عكرمة اللي في النار عاد إلى والده في النار. أبي جهل. هذا معنى نورث من عبادنا من كان تقيا. وعلمنا كثيرا أن تقوى الله عز وجل أولا لن تكون إلا من مؤمن، فالإيمان أولا، إذ غير المؤمن كافر، والكافر ميت ليس بحي، فكيف يصوم ويصلي أو يجتنب الربا أو الزنا؟ فالمؤمن هو الذي متأهل لأن يتقي الله عز وجل. وهنا عرفنا كيف نتقي الله. نتقيه فقط بطاعته، بالإذعان والانقياد والاستسلام له. وهل الله أمرنا بأوامر؟ أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي، وبين لنا أن تلك الأوامر ثمرتها، نتاجها، حصيلتها تزكية النفس وتطهيرها، والله العظيم. وأن تلك المنهيات المحرمات من شأنها تخبيث النفس وتلويثها حتى تنتن وتتعبن، ومن ثم لا تصبح أهلا للجنة ولكن تصبح أهلا للنار. فوجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يتقي الله عز وجل، أي بطاعته فيما أمر به فعلا وفيما نهى عنه تركها. ويبقى الخطوة الأولى وهي يجب أن نتعلم أوامر الله وأن نعرفها وأن نتعلم كيف نؤديها ونعرف أوقاتها المحددة لها، وإلا ما نستطيع أن نطيع الله في أوامره ونحن ما عرفنا منها إلا القليل أو ما عرفنا منها شيئا. فلا بد من معرفة محاب الله وهي أوامره التي أمر بها على سبيل الإيجاب أو الندب والاستحباب، لأنها تزكي النفس وتطهرها. ومن ثم يجب أيضا أن نعرف ما كاره الله، نعرف ما يكره الله، وقد عرفنا أنها في الاعتقادات والأقوال والأعمال وحتى الصفات. فما أمر الله به يجب أن نعرفه وأن نعرف كيف نؤديه ليثمر زكاة النفس وطهارتها، وما حرمه الله ونهى عنه يجب أن نعرفه منهيا منهيا لنتجنبه ونبتعد عنه. وإذا زلت القدم وأعمى الشيطان عبد الله واستفاق على الفور يمسح ذلك ويزيله بكلمة أستغفر الله والنية الصادقة في التوبة الصحيحة. هذا لا بد منه، وإلا كيف نرث الجنة؟ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. هل تذكرون هذا؟ ما ننساه. والآن مع قول الله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك. من القائل هذا القول؟ هذا جبريل عليه السلام، هذا جبريل عليه السلام. من جبريل يرحمكم الله؟ هذا الملك الخاص أو المختص بالوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، هو السفير بين الله تعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، اسمه جبريل. وقد شاهده المؤمنون في الروضة في صورة دحية بن خليفة الكلبي، من أجمل الرجال وأحسنهم. لكن شاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في جياد، وقد غطى بأجنحته الأفق كله، إذ له 600 جناح. وينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان، نزل به أول ما نزل في غار حراء، أليس كذلك؟ وجلس بين يديه وضمه إلى صدره وهو يقول له: اقرأ اقرأ. فيقول: ما أنا بقارئ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. 3 مرات يضم إلى صدره كما تضم الأم طفلها رحمة به وحنانا إليه. هذا جبريل. فقوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي وما نتنزل النزول وقد وقتا بعد وقت، لأن التنزل معناه وقت بعد وقت، والنزول مرة واحدة. وما نتنزل يوما بعد يوم بعد أسبوع وقتا بعد وقت، إلا بأمر ربك. هذا حصل أن جبريل تأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله كذا يوما، فتاقت نفس الرسول واشتاقت، فلما نزل قال: ما منعك يا جبريل، ما منعك أن تأتينا، لقد اشتقنا إليك. فاعتذر جبريل بقوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك. وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجد وحشة كبيرة في مكة، النساء والرجال على قارب لا بعد كلهم يكرهونه ويبعدون عنه وينتقدونه، فهو فيهم. فإذا انقطع عن الوحي اشتد هم وكربه. وتذكرون أن هناك حادثة أخرى حدثت له عندما سئل من قبل اليهود بواسطتهم سئل من قبل المشركين بمكة بواسطة اليهود بالمدينة عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، فلما جاءه السائل غفل صلى الله عليه وسلم وهو بشر ونسي، فقال له غدا أجيبك عن أسئلتك، ولم يقل إن شاء الله. السائل يقول إن كنت كما تزعم نبيا ورسولا أجبنا عن هذه الأسئلة الثلاثة: من أصحاب الكهف؟ من هو ذو القرنين؟ ما هي الروح؟ فما كان من الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى أن قال غدا أجيبك، فانقطع الوحي عنه نصف شهر وكرب وحزن. وحسبه أن أم جميل العوراء مرت أبي جهل تغني في الشوارع ويتقول دينه أبينا ومذمما أبينا ودينه قلينا، أي تركنا. ومسح الله دموع رسوله صلى الله عليه وسلم وأكرب المشركين وأغمهم، فأنزل هذه الصورة بداية المفصل الصغار المفصل: والضحى والليل إذا سجى، الله يحلف، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، كما تقول أم جميل قلاه وتركه. ما ودعك ربك وما قلاك وللآخرة خير لك من الأولى، وإن تألمت في هذه لا قيمة للدنيا وألمها، الآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فاز بها، ولتكن الشفاعة العظمى في عرصات القيامة وما وراء ذلك من النصر والانتصار والفوز في الدنيا والآخرة، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم ذكره بنعمه عليه: ألم يجدك يتيما فآوى؟ بلى، مات أبوه وهو رضيع، مات جده وهو طفل. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا، ما تعرف الطريق إلى الله، وهل يعرف قبل أن ينبه ويوحي إليه كأهل مكة وغيرهم؟ إلا أنه معصوم ما يقع في الزلات والخطايا والذنوب والآثام، قد يوجد هذا النوع بين الناس. إذن ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، أصبح يملك الملايين، لا والله، وجده عائلا فقيرا ما عنده شيء، جارية وخمس إبل أو خمسية، فأغناه بما أعطاه الله، أصبح رئيس دولة ورئيس أمة وبيت المال بيده، وهو القائل: اللهم اجعل قوت محمد عفافا كفافا عفافا. إذن هذا الامتنان الإلهي كان لأنه عوتب في تركه الإجابة عن السؤال بالاستثناء بدون استثناء إن شاء الله. كذلك هنا لا بد أنه سئل وحصل له، أو ترك جبريل لأمر أراده الله عز وجل، ما نزل كذا يوما، فتاقت نفس رسول الله واشتاقت إليه وقال: لما تركتني أو ودع، لما لا تزورنا، ما منعك أن تزورنا؟ وشرح هذه المفردات: وما نتنزل، التنزل هو النزول وقتا بعد وقت، هذا التنزل، أما النزول مرة واحدة. وقوله: إلا بأمر ربك، أي إلا بإذنه لنا في النزول على من يشاء. وهل جبريل أو غيره ينزل بدون إذن الله؟ والله ما كان، لا يتحرك في الملكوت الأعلى إلا بإذن الله له. إلا بإذنه لنا في النزول على من يشاء. وقوله له ما بين أيدينا أي مما هو مستقبل من أمر الآخرة. الآن نحن مستقبلون الدار الآخرة ولا لا؟ وما خلفنا ما مضى من دنيانا، وما خلفنا أي ما مضى من الدنيا، وما بين ذلك كمال، وما بين ذلك مما لم يمض من الدنيا إلى يوم القيامة، أي له علم ذلك كله، أي لله عز وجل. وقوله وما كان ربك نسيا أي ذا نسيان، فإنه تعالى لا ينسى، فكيف ينساك إذن ويتركك؟ لا تقل نسيان يا ربي، فإن الله لا ينسى. النسيان من ضعف الإنسان والجان، أما خالق كل شيء وبيده كل شيء كيف ينسى؟ وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض أي مالكهما والمتصرف فيهما، هو خالقهما ومالكهما ومن يتصرف فيهما، يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويضر وينفع ويسعد ويشقي، إلا هو، ليس إلا هو، أعمالنا كلها من فضله وإحسانه. وقوله واصطبر لعبادته أي اصبر وتحمل الصبر في عبادته حتى الموت. هذا خاص بالرسول أو عام؟ بكل مؤمن يجب أن نصبر على عبادة الله بفعل ما أمر وترك ما نهى، نصبر كيفما كانت الحال، غنى، فقر، صحة، مرض، هجرة، قرب، على أي حال يجب أن نصبر. اصبر وتحمل الصبر في عباداته حتى الموت، كقوله تعالى واصبر حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما اليقين يرحمكم الله؟ الموت. ثم نشاهد عما قريب ملك الموت ورجاء وأعوانه، نوما إيمانا قطعيا، انتهى الاضطراب في النفس. الموت يقين، تشاهد الملائكة وروحك تؤخذ وترفع إلى الملكوت الأعلى. وقوله تعالى هل تعلم له سميا، هذا الاستفهام، لا والله لا سمي له ولا مثل ولا نظير، فهو الله أحد لم يكن له كفوا أحد أبدا. قال تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، من القائل؟ جبريل. له ما له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، الدنيا والآخرة وهذه المدة التي إلى الآخرة، الكل بيد الله عز وجل. وما كان ربك نسيا، نفتها على عن نفسه النسيان، وإلا حتى ما يقول نسيني ربي أبدا، على علم به. وأخر جبريل لحكمة اقتضت ذلك. وما كان ربك أي خالقك ورازقك ومعبودك الحق الذي لا رب سواه نسيا، وبينه بقوله رب السماوات والأرض. فهل خالق السماوات والأرض ومالكهما ومالك ما يجري فيهما ينسى يعتريه النسيان؟ مستحيل أبدا. وما كان ربك نسيا، كيف وهو رب السماوات والأرض وما بينهما؟ وبناء على هذا والفاء للترتيب، فاعبده إذن، اعبده أي ذل له واخضع، وأنت تطيعه فيما يأمرك وينهاك، واصبر على ذلك وتحمل واصطبر. فاعبده وحده لا شريك له، واصطبر لعبادتي وتحمل، لأن العبادة قد تصعب أحيانا وقد توجد في أزمنة وأمكنة ضائقة ما يطيقها، يصبر لعبادتي. هل تعلم له سميا؟ إذن الجواب لا، إذن فلا يكون إلها يعبد حق إلا هو، ما دام لا مثيل له ولا نظير ولا شبيه فمن هو هذا؟ هو الله. إذن لا إله إلا الله، والله إنه لا إله إلا هو، لا يوجد من يستحق أن يعبد ويطاع ويحب ويرهب ويخاف منه من الكائنات كلها إلا الله، لأن هذه الكائنات كلها مربوبة مخلوقة لله، يميت ويحييها، يعطيها ويمنحها، يرفعها ويضعها، فكيف يوجد بينها من يعبد؟ لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصلحاء ولا غيرهم، فضلا عن النباتات والأشجار والأحجار. شرح الآيات من الكتاب، تأملوها. معنى الآيتين الكريمتين لنزول هاتين الآيتين سبب، وهو ما روي واستفاض بين أهل العلم من الصحابة والتابعين، وهو أن الوحي، تعرفون ما الوحي؟ ما يوحيه الله إلى رسوله بواسطة جبريل أو بواسطة لا واسطة، يلقي الله في روعه فيفهم عن الله كلامه ومراده، لقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قول إلا وحم بهذا الإيحاء الغيبي. قال: لنزول هاتين الآيتين سبب، وهو ما روي واستفاض أن الوحي تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يأتي بالوحي جبريل عليه السلام، فلما جاء جبريل بعد بطء من الزمن، الله يعلم المدة، هذه الخلافات كثيرة، منهم من يقول 12 يوما 13 يوما، الله أعلم، المهم حصل هذا البطء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فيه؟ فأنزل الله تعالى قوله جوابا لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم: وما نتنزل، أي نحن الملائكة، وقتا بعد وقت على من يشاء ربنا إلا بأمر ربك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، أي إلا بإذنه لنا، فليس لأحد منا أن ينزل من سماء إلى سماء أو إلى أرض إلا بإذن ربنا عز وجل. وقوله له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، أي له أمر وعلم ما بين أيدينا، أمر وعلم ما بين أيدينا، أي من ما أمامنا من أمور الآخرة وما خلفنا، أي مما مضى من الدنيا علما وتدبيرا، وما بين ذلك إلى يوم القيامة علما وتدبيرا. وما كان ربك عز وجل يا رسول الله ناسيا لك ولا تاركا، فإنه تعالى لم يكن النسيان وصفا له.